حسن ضيف نوح شائل من بعد قاصد إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود.
تسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران أفشلت المخططات الإجرامية الأمريكية في العالم. انطلاق المناورات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر بالخليج الفارسي. القاعدة العسكرية الأمريكية شرق دير الزور السورية تتعرض لهجوم بالقذائف الصاروخية. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد الخامنئي أن إيران أفشلت المخططات الأمريكية الإجرامية في مختلف دول العالم. وقال سماحته خلال استقباله المشاركين في المؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، قال إن إنزال الهزيمة بداعش التي هي صنيعة أمريكية أغضب واشنطن، وتجسدت ردة فعل الأمريكيين على إفشال مخططاتهم بالعمل على التخويف من إيران واتهامها بالتدخل بشؤون الدول الأخرى. كما حذر قائد الثورة الإسلامية من الحروب الطائفية أو الاقتتال بين أبناء الطائفة الواحدة التي اعتبرها فتنة من تخطيط الاستكبار العالمي والولايات المتحدة. لقراءة حديث قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي الدكتور السيد هادي أفقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسن عليه السلام. من إيران انطلقت هذه المواجهة، وبعد أن أسقط نظام الشاه طردت إيران الأمريكي، في الحقيقة هو الراعي للشاه من خلال اقتحام وكر الجاسوسية وإسقاط هيبة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استبدال سفارة دبلوماسية تجاوزت خطوطها المرعية البروتوكولية وأصبحت وكيل للجاسوسية. وسمى الإمام الخميني قدس الله روحه أنه هذه ثورة أكبر من الثورة الأولى، لأن أسقطت فيها هيبة أمريكا، ثم توالت وتدحرجت هذه الكرة وذهبت إلى مناطق أخرى مثل لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة واليمن وحتى كثير من شعوب العالم. يعني إيران تدعم الآن كثير من منظمات التي تكافح الحضور الأمريكي، الوجود الأمريكي سواء في فنزويلا أو في مناطق أخرى. إذن هذه حقيقة التجليات يشير إليها الإمام الخامنئي من أن أغضبت أمريكا، وكلما حاولت أمريكا أن ترجع للمربع الأول وتعيد الأمور إلى النصاب التي هي في مصلحتها أفشلت إيران وأحبطت إيران هذا المخطط. واليوم يعني ليس فقط إيران، وإنما المحور هي إيران، والثقافة هي الثقافة الحسينية ولأهل البيت عليهم السلام، وانضمام كثير من شعوب العالم إلى هذه الثقافة التي هي التي ترص الصفوف وتقف أمام هذه الغطرسة الصهيو أمريكية وبعض الدول الرجعية التي تتماهى مع المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة.
اختتم المؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام أعماله في طهران بالتأكيد على مواجهة التحديات والأزمات التي يعاني منها العالم الإسلامي. المؤتمر الذي حمل شعار أهل البيت محور الكرامة والعقلانية والعدالة وخلال انعقاد أيامه الثلاثة بحث مشاكل العالم الإسلامي وناقش قضايا الأمة في ظل الظروف الراهنة والحساسة وشدد على وأد نار الفتن والطائفية ومواجهة الإسلاموفوبيا وتشويه سمعة الإسلام المحمدي الأصيل. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مؤتمر شكل منبرا للأصوات المتعالية الآتية من أقطار متعددة قاصدة العاصمة الإيرانية طهران للبحث فيما يدفع بالأمة الإسلامية نحو الأفضل. ففي اليوم الأخير من مؤتمر الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام في دورته السابعة تم التركيز على التحديات والأزمات التي يعاني منها العالم الإسلامي.
خلال لقاء أعضاء الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام مع قائد الثورة الإسلامية، أشار القائد إلى أهمية العدالة والمعنوية وأكد أن يكون في مقدمة استراتيجياتنا. أما في البيان الختامي للمؤتمر فتمت الإشارة إلى ما يحدث في العالم الإسلامي وضرورة اتخاذ الموقف أمام التطرف والعنف وأن إسلام أهل البيت يتعارض معهما.
المؤتمر الذي حمل شعار أهل البيت محور الكرامة والعقلانية والعدالة وخلال أيام انعقاده الثلاثة بحث مشاكل العالم الإسلامي وناقش قضايا الأمة في ظل الظروف الراهنة والحساسة وشدد على وأد نار الفتن والطائفية ومواجهة الإسلاموفوبيا وتشويه سمعة الإسلام المحمدي الأصيل.
الطبيعي أنه المؤتمر يترك أثره على صعيد العالم، ودائما نؤكد أن أهل البيت، أن الذين ينتمون إلى خط أهل البيت عليهم السلام هم ليسوا مشكلة في هذا العالم، بل هم يمثلون عنوان يحتاجه هذا العالم، ودائما هم يمثلون خط الانفتاح وعلى الآخر، ولا يعيشون أي أزمة في التعامل مع الآخر.
وأكد المؤتمر على أهمية الوحدة الإسلامية ونبذ الخلافات ومواجهة العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين والاتحاد في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمسلمين.
التفت الآراء والأفكار في نقاط شكلت محوراً أصلياً للنقاشات، كان أهمها الدعوة لوحدة الصف وتوحيد الأهداف وتجنب الفتن.
نقلت وكالة أنباء تاس عن وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقشا في اتصال هاتفي عددا من القضايا بينها برامج للقاءات القادمة بين كبار مسؤولي البلدين، كما تناول القضايا الهامة للتعاون الثنائي. وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في التعاون والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد زار يوم الأربعاء الماضي العاصمة الروسية موسكو، معلنا أنه يحمل معه رسالة لرئيس دولة أوروبية غربية كبيرة إلى الجانب الروسي فيما يتعلق بالحرب الجارية في أوكرانيا. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران انطلاق مناورة الاقتدار البحري بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية حرس الثورة قبالة ميناء دلوار في محافظة بوشهر جنوب البلاد بالخليج الفارسي. وأكد نائب قائد المنطقة الثانية لبحرية حرس الثورة العميد حيدر هنريان مجرد أن المناورة تحمل رسالة تحذير إلى الأعداء بأن الرد سيكون مزلزلا على أي خطوة ناجمة عن الخطأ في حساباتهم أو مؤامراتهم الرامية للمساس بوحدة الأراضي وأمن البلاد. ونوه بمشاركة نحو 300 قطعة بحرية من القوات الشعبية والعسكرية بالمنطقة الثانية لبحرية حرس الثورة في هذه المناورة. على أعتاب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، شهدت العاصمة الإيرانية طهران تجمعا أربعينيا كبيرا يعرف باسم حملة مرافقة الخدام وزوار الأربعين. وقد تخللت المراسم تشيع جثامين شهداء المشهوري الهوية الذين سقطوا في الحرب المفروضة على إيران على أكتاف خدام وزوار محبي الإمام الحسين عليه السلام، وذلك بحضور حشد كبير من المواطنين برفقة أصحاب المواكب ومداحي أهل البيت عليهم السلام وضباط الشرطة ورجال الأطفاء وخدمات الطوارئ والهلال الأحمر. للمزيد حول حملة مرافقة الخدام وزوار الأربعين في طهران استمع إلى التقرير التالي.
على أعتاب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، شهدت العاصمة الإيرانية طهران تجمعا أربعينيا كبير يعرف باسم حملة مرافقة الخدام وزوار الأربعين. في بداية المراسم تم تشيع جثامين الشهداء المجهولي الهوية الذين سقطوا في الحرب المفروضة على إيران على أكتاف خدام وزوار ومحبي الإمام الحسين.
الحمد لله، بعد عامين أقيمت هذه المراسم مرة أخرى، ونحاول تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للزوار. نطلب من زوار الأربعين الإيرانيين إبداء التعاون من أجل تنظيم مراسم الأربعين بشكل يليق باسم الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه.
وحضر المراسم عدد كبير من المواطنين برفقة خدام الإمام الحسين عليه السلام، فضلا عن أصحاب المواكب ومداحي أهل البيت عليهم السلام وضباط الشرطة وسائق الحافلات ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ وقيادة الشرطة والهلال الأحمر.
الإمام الحسين مثال للتضحية، جئت أنا وصديقتي إلى هنا لنظهر حبنا للإمام الحسين ونقول لبيك يا حسين.
هذا وإن حب الإمام الحسين عليه السلام يتدفق إلى الأبد في قلوب المؤمنين، وإن محبة الحسين هي التي أبقت عشاق طريق الولاية على قيد الحياة وشجعتهم على التعرف أكثر على طبيعة ثورة الحسين عليه السلام.
شفاعة الأمة مقابل الاستشهاد كانت صفقة قام بها الإمام الحسين عليه السلام، واليوم نتيجة هذه الصفقة يستعد آلاف من الزوار والخدام الحسيني للمشاركة في موكب الأربعينية الكبير من أجل الحصول على هذه الشفاعة.
أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمالي إيران عن اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مختلف مدن المحافظة. وقالت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران إن اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي تم تدريبهما في منظمة بيت العدل الصهيونية بالأراضي المحتلة وشكل نواة للتجسس مع عناصر البهائية الإرهابية بالمحافظة. أعلنت مصادر إعلامية بتعرض القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي شرق دير الزور لهجوم بالقذائف الصاروخية من نوع كاتيوشا أطلقت من بادية الميادين. وأفادت المصادر بسقوط 3 صواريخ في القاعدة الأمريكية وسماع دوي انفجار من اتجاه حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الأمريكي قاعدة عسكرية له. من جهة أخرى، أعلن أولينغ أوغريوف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا مقتل 3 جنود سوريين وإصابة آخر في هجوم صاروخي شنه إرهابيون من منطقة دير سنبل في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في قرية حنتوتين. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم القادة العراقيين إلى جلسة حوار جديدة بشأن الانسداد السياسي في البلاد والذي انعكس على تشكيل الحكومة. وكان الكاظمي قد دعا منتصف الشهر الماضي إلى حوار وطني للقادة السياسيين في البلد من أجل المساهمة في إيجاد حل للانسداد السياسي، ولكن التيار الصدري رفض المشاركة في الحوار. دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في أفغانستان، بما في ذلك الهجوم على مسجد جازارجا في مدينة هرات الأفغانية. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي أوضح فيه أن الهجوم المذكور أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا على الأقل وإصابة عدد أكبر بحسب موقع أوردوبوينت الباكستاني. وعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران أفشلت المخططات الإجرامية الأمريكية في العالم. انطلاق المناورات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر بالخليج الفارسي. القاعدة العسكرية الأمريكية شرق دير الزور السورية تتعرض لهجوم بالقذائف الصاروخية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا من إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا السياسات الإسرائيلية وخطط هذا الكيان الإجرامي والتآمري ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، والوضع الداخلي المتأزم للكيان الصهيوني وصنوف وألوان الجرائم التي يتعرض لها قطعان المستوطنين الذين اقتيدوا إلى الأرض الفلسطينية بوعود زائفة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. عنوان حلقة اليوم: واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أعزائنا المستمعين، إن المجتمع الصهيوني مجتمع هش ويعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة. إن سبب زيادة الهجرة العكسية في الكيان الصهيوني هي الأزمة الوجودية الحقيقية التي يعيشها الكيان، وذلك بسبب الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية والغلاء المعيشي. والسبب الثاني له علاقة بالتحديات الخارجية، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي طالت الكيان الصهيوني، تحديدا بعد العام 2006 وصولا إلى الهزيمة الكبرى في معركة سيف القدس. هذه مؤشرات مهمة لازدياد حقيقي بالنسبة للهجرة العكسية داخل الكيان. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون السياسية من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك. ما هي أسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، و كيف يمكن أن تؤثر هذه الهجرة على وجود هذا الكيان؟
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، وتحياتي لكم ولكل الإخوة العاملين في هذا البرنامج. في الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، بعد معركة سيف القدس أصبح الكيان الصهيوني المؤقت عبارة عن بؤرة رعب لعدة أسباب في الحقيقة. أولها فشل الحكومات الصهيونية المتعاقبة في تحقيق الأمن للمستوطنين، وهنا نتحدث عن المستوطنين الذين هم يشكلون يعني أساس أداة الضغط الأساسية والأداة السياسية التي يستخدمها قادة العدو حتى في مشاريعهم الانتخابية وفي حملاتهم الانتخابية، حيث يقدمون الوعود إلى سكان المستوطنات بتوفير الأمن والاستقرار والحياة الهادئة والرفاهية، ولكن على مستوى الواقع لا تتحقق ولم يتحقق أي شيء من هذه الوعود. نقطة ثانية، تنامي في الحقيقة بالمقابل، مقابل هذا الإرباك وهذا القلق وهذا الخوف وانعدام الأمن، هناك تنامي لقدرات المقاومة وجبهة المواجهة في المنطقة بشكل عام، ليس فقط بفلسطين. يعني ابتداء من فلسطين هناك اليوم مقاومة قوية تمتلك قدرات واسعة وقدرات مهمة. أربكت الكيان في وكانت معركة سيف القدس دليلا واضحا وحيا واقعيا على هذا التطور وهذه القدرات، وهذا طبعا شكل سببا إضافيا لحالة الهجرة العكسية أو حالة الهروب الجماعي من المستوطنات ومن الأحياء السكنية داخل الكيان، سواء كان لم تعد هناك أي منطقة داخل الكيان منطقة آمنة، سواء كان في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، أصبحت كل المناطق عرضة لصواريخ المقاومة، وأصبحت المقاومة قادرة على الوصول إلى هذه المناطق ولاستهداف نقاط حساسة ومواقع حساسة، وهذا طبعا كان عنصرا إضافيا في هذه الهجرة العكسية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:20، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. أعزائنا الأفاضل، حول العنف ضد النساء والذي يعتبر واحدة من الجرائم التي يشهدها هذا الكيان باستمرار لا سيما داخل مؤسسته العسكرية، إن سبب الأساس لهذا الموضوع هو وجود التربية العنيفة داخل الكيان الصهيوني وعدم احترام المرأة والأسرة، وكذلك الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتدادها داخل المنزل، حيث لم يعد هناك مجال لمعالجة العنف الأسري داخل الكيان الصهيوني لأنه خرج عن السيطرة. وبشأن ارتفاع حالات الاغتصاب في جيش الاحتلال، فإن هذا الأمر يأتي بسبب الطبيعة الثقافية والتربوية داخل الكيان الصهيوني والنظرة الدونية للمرأة وانعكاس ذلك على العلاقة بداخل الوحدات العسكرية وفي السلوك المنزلي وسلوك المؤسسات والوظائف العامة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، ما هي أسباب تنامي ظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية؟ وكيف يتعامل القضاء الصهيوني مع الشكاوى المقدمة من قبل الجنديات اللائي يتعرضن للاغتصاب؟
طبعا بالنسبة في الحقيقة لظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسات العسكرية الصهيونية وتعامل القضاء الصهيوني مع هذه الظاهرة، في الحقيقة على الرغم من الدعاية السياسية التي يقوم بها الكيان وتقدمها مؤسسته العسكرية حول ارتفاع منسوب تجنيد النساء في الجيش وتوليهم مناصب كبرى وهامة وحتى حساسة داخل قطاعاته العسكرية المختلفة، إلا أنه يبدو أن أمام هذه الضرورة العسكرية والدعاية السياسية تظهر أزمة أخلاقية كبيرة. يعني اليوم يحاول الكيان التكتم عنها بكل الوسائل، لكن يبدو أنها تتكشف كل يوم بفضائح جديدة، خاصة بعد قيام العديد من المجندات الصهيونيات من ضحايا الاغتصاب والتحرش بتقديم شكاوى أمام القضاء الصهيوني في هذا الموضوع. المعروف أن جيش الاحتلال هو أقوى مؤسسة في الكيان الصهيوني المؤقت وهو صاحب الهيمنة على القرار السياسي، لكنه لم ينجح في إخفاء درجة الانحطاط التي يتصف بها الجيش كالسرقة والتحرش والاستهتار بحياة الأبرياء وحتى ظاهرة الانتحار المنتشرة والمرتفع منسوبها في صفوفه. طبعا يتشدق الكيان دوما بأن جيشه أخلاقي، لكن الأفعال والحقائق تعطي صورة مناقضة تماما حول عدد حالات الاغتصاب التي تبدو في ارتفاع. يعني هناك بعض المعطيات المسربة التي سربتها بعض المواقع الإلكترونية الصهيونية، مثلا تحدثت عن 46 حالة في 2021 حالة اغتصاب يعني حصلت داخل، تعرضت لها مجندات في داخل المعسكرات، بالإضافة إلى حالات التحرش وأغلبها لجنود ومجندات في الخدمة الإلزامية. كما تضاعف عدد طلبات الدعم النفسي بسبب الاعتداءات الجنسية في الجيش. على الرغم من أن الموقع الرسمي للكنيسة الصهيوني كشف في شهر يناير الماضي عن تقديم حوالي 1542 شكوى ضد التحرش الجنسي في الجيش خلال عام 2020، لكن لم تقدم أي لوائح اتهام بحق مرتكبي هذه الجرائم. فقد قدمت هذه المعطيات فقط إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية ولم يتحرك في شأنها القضاء. طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا يتكتم القضاء أو لماذا لا يتحرك القضاء لإثارة نيابته العامة تثير هذه الأساليب أو هذه السلوكيات التي تعد جرائم في القوانين الجنائية؟ هذا دليل على أن هناك تواطؤ بين القضاء وبين المؤسسة العسكرية، لأنه لا يمتلك القدرة على فرض المحاسبة على الجنود المذنبين. طبعا هذا الموضوع يأخذ بعد سياسي، أساسه عدم فتح المجال لأي جهة داخلية أو خارجية للتداول في هذا الموضوع. طبعا هناك حالة تكتم شديد على كل هذه التفاصيل وكل هذه العمليات وكل هذه السلوكيات التي تحصل داخل مؤسسات الجيش. التمسك طبعا بالصورة المزيفة التي يحاول فيها الكيان دائما الدفاع عن جيشه وتقديمه على أنه أخلاقي ويحترم القوانين في سلوكه وممارساته، وهذه طبعا مغالطة كبيرة قد تحرج الكيان حتى أمام حلفائه في الغرب، يعني حتى أمام حليفه الأمريكي وحلفائه الأوروبيين، وبالتالي هذا ما يزيد في سرعة التكتم وسرعة التضليل حول هذه الوقائع. التغطية على الجرائم ليست فقط في حق الجنود وما يعانونه أيضا، أيضا هناك تكتم حتى في حق الشعب الفلسطيني. يعني الممارسات التي والانتهاكات التي يمارسها جنود الاحتلال في المعتقلات وفي السجون ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من تحرش واغتصاب، هذه أيضا يتم التكتم عنها وعدم الإفصاح عنها حتى لا يفتح المجال وتمنع كل حتى المنظمات الدولية تمنع من الدخول إلى للكشف عن هذه الحالات وللتحقيق فيها، من لجان التحقيق الدولية مثلا، لأن أي لجنة تحقيق ستدخل للبحث في هذا الموضوع سيفتح هذا الباب أمامها للتوغل أكثر والدخول في تفاصيل أكثر، ستمس بها بشكل مباشر المؤسسة العسكرية، وهذا ما طبعا يرفضه الكيان ويسعى دوما للتكتم عنه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أيها الأفاضل، إن نسبة اليهود في داخل القدس المحتلة يتجاوز 63% من مجموع السكان هناك، ويصل الرقم إلى حدود 540 ألف يهودي مقيم على حساب الفلسطيني الذي لا يتجاوز حوالي 350 ألف موجودين بداخل المدينة. إن هذه الحالة تعبر عن نوع من الحضور الفلسطيني القوي، خاصة فيما يتعلق بنقل المشكلة من أن تكون عبئا على الفلسطيني إلى المستوطنين أنفسهم، علما أن كل السياسة الإسرائيلية التي استخدمت تجاه هذه المدينة المحتلة منذ احتلالها حتى اليوم هي سياسة تهويدية مباشرة تستهدف العنصر الفلسطيني بشكل مباشر، من القتل إلى الاعتقال إلى التضييق. ولمرة أخرى أيضا نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، إلى أي مدى تؤثر السياسة التهويدية الإسرائيلية على معنويات وثقافة المواطن الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة؟ وهل نجح الكيان في سياسته هذه؟
طبعا فيما يخص الحديث عن مدى تأثير السياسة التهويدية الإسرائيلية التي عمل هذا الكيان منذ أن أنشئ على أرض فلسطين، على فرضها على سكان فلسطين، على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، وفي محاولة لاختراق فكرهم وثقافتهم وعقلهم وخياراتهم حتى الوصول إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية إسلامية كانت أو مسيحية. وعملت طبعا هذه السياسة التهويدية لسنوات طويلة لتحقيق ذلك. طبعا ربما هنا بمسح تاريخي ولو بشكل بسيط نقول بأن المؤسسة الصهيونية وكيانها الناشئ في أربعينات القرن الماضي أدركوا مدى التحدي الذي يشكله بقاء مجموعة من الشعب الفلسطيني حتى وإن كانوا يرونها مهزومة من وجهة نظرهم في فلسطين، أي أنهم من الفلسطينيين الذين تمسكوا بالأرض وتمسكوا بالبقاء في أرض فلسطين ورفضوا الهجرة كما فعل آخرون. لذلك بإدراكهم هذا التحدي عملوا على إخضاع هذا المجتمع الذي بقي في أرض فلسطين لمنظومة الجيتوهات، ما يسمى بمنظومة الجيتوهات والحكم العسكري والرقابة والضبط، إلى حين يتسنى لهم طردها أيضا من أرض فلسطين. ونحن رأينا ما فعلوا من مشاريع في محاولات مشاريع الترانسفير، أي تهجير كل الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الدول المجاورة في مشروع صفقة القرن إلى آخره من المشاريع التي يعمل الصهيوني ليل نهار على توثيقها وتثبيتها حتى يعلن دولته الوهمية، الدولة اليهودية الخالصة. طبعا الأساس أن عودة الثورة الفلسطينية ومسيرة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الستينات وسبعينات القرن الماضي رسمت قضية فلسطين وبقوة على خريطة العالم، وطبعا ثبتت وجود هؤلاء الفلسطينيين في أرضهم، لأن بموازاة هذا حركة التحرر تحول النضال الفلسطيني 48 الذين بقيوا في وطنهم من نضال من أجل البقاء إلى نضال اشتباك، بدءا من التصدي للحكم العسكري مرورا بيوم الأرض في سنة 1976 المعروف، والحركة الطلابية العربية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية في كيان الاحتلال، وبالذات في سنوات 70 و80 ومساحات الثقافة وأدم المقاومة الفلسطيني، وهبة القدس والأقصى في عام 2000 وهبة الكرامة في عام 2021. هذه كلها جزئيات انتقل فيها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني من التمحور في وعي الهوية الفلسطينية وفي مواجهة مشاريع الأسرلة إلى وعي القضية الفلسطينية وضمنها حماية الوجود في أرض فلسطين، ومن ضمن ذلك ما شهدته طبعا مؤخرا منذ سنة ونيف المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية، وما شهده النقب الذي يخضع لمخطط تطهير عرقي وغزو صهيوني للقضاء على الوجود العربي فيه، خدمة لعقيدة التهويد الصهيونية الراسخة وخدمة لمشاريع استراتيجية مع دول التطبيع في مجال التجارة العالمية والتعاون الأمني.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أحبتنا الكرام، وأخيراً نسلط الضوء على جرائم القتل بخلفية جنائية والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث يتم داخل المنازل وفي الشوارع ما يطرح تساؤلات كثيرة عن أسبابها وخلفياتها، وتنتشر العصابات المسلحة داخل الكيان حيث ينتشر تسلطها وفرض الخوات على أصحاب المصالح وشركات الكيان بشكل متزايد، حيث جرى إحراق عشرات شاحنات النقل التابعة لشركة رفضت دفع الخوات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. كانت هذه الحلقة تحت عنوان واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، أوضاع النساء في كل مجتمع ليست بالسياسة كي يكون بالإمكان التصرف بها من خلال تشريع القوانين، بل إن لها في الغالب طابعا اجتماعيا، وفي نفس الوقت فإن أوضاع المرأة لها علاقة مباشرة مع المكونات الثقافية والاقتصادية والسياسية. وفي إيران، وعلى الرغم من وجود كل الأزمات البالغة الشدة في بعض الأحيان، إلا أن مسار التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية جار في البنى التحتية الاجتماعية، ويجتاز المجتمع الإيراني الذي يقترب كثيرا من المعايير المعاصرة تجربة طريفة، وذلك بأن الأزمات وصعوبات مرحلة ما بعد الثورة كان لها من جهة آثار تنموية، والآن فإن مستوى تعليم النساء ومستوى العلاقات ارتفع، وكان لهما شئنا أم أبينا أثر مهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها وميولها السياسية والاجتماعية.
ومما لا شك فيه أن الحضور الواسع للمرأة وإسهامها في المجالات الاجتماعية والسياسية يمكن اعتبارهما من علامات سلامة الديمقراطية والمجسدين للنضج الفكري ونمو الشعور الاجتماعي في كل مجتمع. ويمكن القول بعد مرور أكثر من 40 عاما على الثورة الإسلامية إن هناك في عصرنا الراهن الكثير من النساء اللواتي سبقن الرجال وأقنعن المجتمع من خلال الحضور في المجالات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والتمثيل في المجلس والتشريع أنهن مقتدرات في السياسة وأنهن قدمن أنفسهن إلى المجتمع باعتبارهن ركنا في التنمية السياسية.
مستمعينا الكرام، وتعتبر السيدة مرضية أفخم الدبلوماسية الإيرانية من ضمن هؤلاء السيدات، وقد ولدت هذه السيدة بطهران عام 1962 وحصلت على شهادة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة آزاد الإسلامية والبكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة العلامة الطباطبائي بطهران. وقد أصبحت السيدة مرضية أفخم اعتبارا من العام 2014 المتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد وزارة محمد جواد ظريف، وهي أول سفيرة لجمهورية إيران الإسلامية، حيث كانت سفيرة إيران في ماليزيا خلال الفترة من 2016 إلى 2020. كما كانت السيدة أفخم أول ناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية. تقول في هذا المجال:
ليس هناك من اختلاف حقا بين الرجل والمرأة من حيث العمل كناطق باسم وزارة الخارجية، فليس هناك من شيء تغير، لا جو عملنا ولا ملاحظات البعض من المراسلين مثلي باعتبار امرأة، فلم يوجد ولا توجد أي خصوصية من حيث الجنس في العمل الذي أمارسه. وقد كان من الطريف بالنسبة إلى البلدان الغربية أن تتولى امرأة في جمهورية إيران الإسلامية هذا المنصب الذي له الكثير من المتلقين في مناطق العالم المختلفة، ومن جهة أخرى فقد قضى على الدعايات والشائعات القاضية بأن هناك في إيران بعض القيود المفروضة على السيدات.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية السيدة مرضية أفخم.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة مرضية أفخم تتولى منصب مساعد مديرية المعلومات والنشر والمدير العام للمعلومات والمطبوعات والمدير العام للدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، وهناك مناصب أخرى مثل رئاسة مديرية وسائل الإعلام ومستشارية وزير الخارجية ورئاسة مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية. طرحتها في المجتمع باعتبارها امرأة ناجحة في جميع المجالات.
لقد أثبتت السيدة أفخم أن المرأة الإيرانية استطاعت أن تستغل خصوصية عالمنا الراهن وهي الاتصالات الواسعة، وأن تنجح أيضا في أن تعكس أفكارها وإنجازاتها في العالم، وهي ترى أن معرفة ظروف المرأة وآرائها وتجاربها في كل أرجاء العالم أدت إلى التطور في المجالات العلمية والبحثية والفكرية المتناسبة مع العالم المعاصر، والسعي من أجل تقديم صورة مناسبة عن المرأة الإيرانية المثقفة والمفكرة التي تجمع خصائص المرأة الإيرانية في عهد الثورة الإسلامية.
نعم، لقد وفر الجو الدبلوماسي لها الفرصة لأن تتولى مسؤولية التحدث باسم وزارة الخارجية ورئاسة إدارة الدبلوماسية العامة بشكل متزامن، وأن تثبت أنها قديرة في هذا المجال. والصعوبة الرئيسة في هذا المجال هي التعامل مع وسائل الأعلام والمراسلين. والسيدة أفخم التي مارست لثلاثة عقود النشاط في وزارة الخارجية من خلال الأخبار والتعامل مع وسائل الأعلام تعلم ذلك جيدا، بل إنها وصفت في بداية عملها هذا العمل بأنه كالسباحة في بحر متلاطم.
وقد كانت السيدة أفخم تعلم جيدا أن كونها امرأة من شأنه أن يزيد من ضغوط العمل عليها، لأن نجاحها أو عدمه سوف يعزى للمجتمع النسوي فضلا عن نفسها، وهو ما يدفع المؤيدين والمعارضين لتوسيع نشاطات المرأة إلى أن يضع هذا النشاط تحت الأضواء الكاشفة كي يكون في حالة تقييم دائم لها. وقد وظفت السيدة أفخم كل قدراتها ونجحت في ذلك بالفعل، حتى إن سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله استقبلها بكل حفاوة وعبر عن رضاه من دخول سيدة محجبة بشكل كامل في الأوساط الخبرية والإعلامية.
إن المرأة المسلمة في إيران هي اليوم إنسان عزيز ومرفوع الرأس، ومن جهة نظري السيدة مرضية أفخم فإن هذه السيدة الإيرانية العزيزة يجب أن تكون سباقة في كل المجالات المعنوية والأسرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وهي تصرح قائلة في هذا المجال:
نظرا إلى القدرات المتوفرة بين السيدات الناشطات في المجالات المختلفة، فإننا نتوقع أن نشهد حضورا أكثر فعالية للنساء، وهناك الكثير من النساء اللواتي تتوفر فيهن مثل هذه الشروط، وبإمكانهن أن يقدمن صورة المرأة الإيرانية ووجها آخر للبلد، خاصة مع الالتفات إلى خطط البلد على المدى البعيد والحاجة إلى القوى العاملة والدوافع، حيث إن بإمكان النساء أن يوفرن ظروفا يمكن للجيل القادم على ضوئها أن ينتفع من نتائج التجارب السابقة وأن يكون مدعاة لافتخار المجتمع الإسلامي.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على جميل المتابعة لطيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله،
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. نبذ البعث وعدم مهادنته وفضح حقيقتك حزب منحرف عميل يحرم الانتماء إليه والعمل بصفوفه، هي واحدة من أهم صفات مرجعية السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وصفة راسخة في أي مرجعية نابع أصلها من مدرسة الشهيدين الصدرين رضوان الله تعالى عليهما. ولهالسبب نشوف اثنينهم، السيد الشهيد محمد باقر الصدر والسيد الشهيد محمد صادق الصدر، اثنينهم حزب البعث الكافر المجرم ما تحمل وجودهم وقتلهم. بيان اعتزال آية الله السيد الحائري الله يحفظه وينطيه الصحة والعافية يذكرنا بكل تفاصيله، يذكرنا باسلوب مدرسة الشهيدين الصدرين في زعامة الأمة والتصدي للمرجعية الدينية والسياسية بيها. النقطة الأخيرة من بيان السيد الحائري اللي يقول بيها لابد من إبعاد البعثيين والمجرمين، شوف المجرمين والمفسدين، المجرمين والمفسدين وراء البعثيين رأسا، والعملاء عن المناصب والمسؤوليات في البلاد. هاي النقطة يا جماعة الخير بالذات الالتزام بيها راح يؤدي إلى الالتزام بكل النقاط السابقة بالبيان، هي هاي الروح الصدرية بالقيادة والزعامة. الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه قدم دم الطاهر حتى يوعي العراقيين على خطر حزب البعث العميل الكافر. فاضل البراك مدير الأمن العام بالنظام البائد يوم اللي إجا آخر جية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قال له سيدنا قيادة الحزب ما تريد منك غير شيء واحد، تطلع بلقاء تلفزيوني صحفي ويا جريدة شلون ما تريد، بس تطلع تبين أنه ماكو بينك وبين الحزب أي مشكلة، بس هاي. حتى هاي هم ما قبل بيها السيد الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، حتى يبين أن العراقيين والأجيالنا القادمة أنه حزب البعث غدة سرطانية انزرعت بالمجتمع العراقي حتى يمنع هذا المجتمع من أي تقدم واستقلال وسيادة على بلده وثرواته، ويكون تابع دائما لقوى الاستكبار وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر. اليوم حزب البعث هو المطية اللي تمتطيها المخابرات الغربية والصهيونية ومخابرات دول الرجعية العربية لإشعال نار الفتنة بالعراق. السيد مقتدى الصدر الله يحفظه من بعد بيان سماحة آية الله السيد كاظم الحائري وتوضيح الكامل لصفات القيادة والزعامة الدينية الجامعة للشرائط أعلن السيد مقتدى الصدر عن الاعتزال النهائي عن أي تصدي سياسي، وأعلن عن إغلاق مكاتب الشهيد الصدر وكل المؤسسات التابعة له، ومنع رفع أي شعار باسمه وباسم التيار. وهاي معناتها أنه اللي يدعي الانتماء والانقياد للسيد مقتدى الصدر عليه أن يحذو حذوه ويختار السكوت احتراما لقراره، لكن هاي ما تصرف للأيادي البعثية الفتنوية وما يطابق النهج البعثي في الاصطياد بالماء العكير. قنواتهم وفضائياتهم التابعة والممولة من دول العمق العربي المطبع ما خلت كذبة ولا خلت خباثة إعلامية ما استخدمتها لإيقاع الفتنة ما بين العراقيين وإراقة الدم العراقي. وللأسف أقول هو كل قلبي حرقة، للأسف نجحوا بعض الشيء، سال الدم العراقي وفرحة أمريكا والصهيونية والوهابية، وتشمت بالعراقيين أيتام ابن العوجة على يد أشخاص خارجين على القانون، معشعش براسهم النهج البعثي الدموي الفوضوي الفتنة. اعتذار السيد مقتدى الصدر وبراءته عن كل من سبب إراقة الدماء واتباعه للمرجعية باعتزال النهائي عن العمل السياسي سحب فتيل الأزمة ولله الحمد، وخيب أحلام اللي كانوا يتربصون بالعراق وخصوصا البعثيين الغوغائيين عمقهم العربي المطبع. وهسه صار دور الخيرين الشرفاء من سياسيين بأن يجتمعون ويتحارون ويشكلون الحكومة العراقية المنتخبة الشرعية برلمانيا، حكومة الخدمات وقطع إيد الفاسدين، حكومة قوية إلها كامل الصلاحيات بتقديم الخدمة للشعب العراقي والإطاحة بحيتان الفساد وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم حتى ما تبقى أي حجة وذريعة لأي عقلية بعثية فتنوية حتى تخلي العراق بفوضى، وتكون عندنا دولة قوية تحمي مؤسساتها وتمنع عبث العابثين بأمن المواطن والدم العراقي. وشكراً استماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
كبدك وكبدي يا ابن الزكية، كبدك وكبدي يا ابن الزكية، بين سم وسهم والأشد يا ألم، بين سم وسهم والأشد يا ألم يا ألم خويا.
كبدك وكبدي يا ابني الزكية، كبدك وكبدي يا ابني الزكية، بين سمي وسهم والأشد يا ألم، بين سمي وسهم والأشد يا ألم. كبدك وكبدي يا ابني الزكية،
للحسيني الحسن مين وجه سؤاله رايدي هوين مصاب اللي جرايه للحسيني الحسن مين وجه سؤاله رايدي هوين مصاب اللي جرايه حين شاف يعثر بهم اعتناله ذكر قصة كربلة وحني على حاله يقل لي يا ابن أمي حزنك علي يقل لي يا ابن أمي حزنك علي شفتها